ما فهموهاش. طب الرومان لما شافوا الناس بعثروا ما حدش بيفهمها، ما حدش بيفهمها، ما حدش بيفهم ان هي دي النهايه. فربنا عايز يقول ان كل الممالك اللي بتقاوم الله هيجي في وقت من الاوقات والعصافه او الريح هتشيلها زي العصافه، زي التب اقل من التب كمان، زي التراب الخفيف هتتبعثر في العالم كله بعد ما تكون المملكه بتاعت المسيح ايه؟ نمت وكبرت. واضحه؟ واضحه كده؟ طب الحجر بقى نرجع بقى للسؤال. الألم اللي بيكمل، الألم اللي بيكمل. السؤال، الناس اللي كانوا موجودين في الكنيسة وميالين للمسيح ولكن مترددين، لما يجي ضد المسيح هيتنقوا، لأن الألم هينقيهم. إذا كان المسيح كتب عنه كده يكمل رئيس خلاصهم بالألام، وإحنا لما نقع في هذه الضيقة هنكمل، وإلا ما كانش ربنا سمح بيها. الكنيسة بتسند دلوقتي، بس ايه رأيك في ان ياما ناس ساكنين على بعد 10 متر من الكنيسة وهم ما دخلوا الكنيسة، لكن بعد ما هاجروا، ودي انا شفتها بعيني، بعد ما هاجروا مثلا بلاد زي انجلترا، فيش كنيسة غير واحدة في لندن، كنيسة واحدة في لندن، كانوا يبتدوا يسوقوا الساعة 4 الصبح عشان يوصلوا الساعة 9 ونص، يسوقوا 5 ساعات 6 ساعات عشان يوصلوا للكنيسة عشان يشتروا القداس ويعملوا اسبوعيا. لما حرموا اصلا اللي شرحها القديس باسيليوس الكبير، قال لما تكون في ورقه زي كده قريبه كده من العين الواحد مش بيشوفها، لما تكون لازقه في العين مش بيشوف اللي مكتوب، لكن لما بعدها كده بتبان. احنا عايشين في وسط النعمه ومتمتعين بيها فمش حاسين بيها، لكن لما تحرم منها وقتها اعيط واقول يا رب اتنقى. دي كلمة لطيفة قوي لقديس باسيليوس الكبير، افهموها لكم تاني. لما بتكون النعمة زي الصحة مثلا، انا اخلي مثلا حتى المثل اللي يشبهها في الامثال اللي بنقولها، الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراسي والمرضى. انا النهاردة رجلي سليمة خالص مش اي حاجة وماشي كده وبتدلعه حاجة، اول ما يحصل حاجة في رجلي ابتدي اعرف قيمتها انها كانت في يوم الايام سليمه، وابتدي احسب نفسي رجليهم سليمه وهكذا، مش بحس بالنعمه اللي فيها غير لما تضيع مني. لكن النهارده وانا سليم كده اهو، ما عمري قلت لربنا اقول له يا رب اشكرك ان ايدي سليمه ورجلي سليمه، مش بعملها. لما تحرم منها ابتدي اصرخ يا ريت يا رب تديهاني تاني وانا اشكرك. لما بتحرم من النعمه بصرخ. بقول لكم قصة المثل اللي قاله القديس باسيليوس الكبير، انه لما بتكون النعمة قريبة مني زي بتبقى ورقة لازقة قدام العين كده، محدش بيعرف يقراها، عشان تقراها قدام تبعدها شوية عن عينك تشوفها قدام. قال هي النعمة كده، لما النعمة بتكون قريبة مني مش بحس بيها، لما بتبعد عني بحس بيها وابتدي اصرخ وقلت حرمت منها. طب ما كانت في ايدك، ما كانت قدام عينك، ما انت شايفها. فربنا ساعتي يحرمني من النعمة عشان اقدرها واقدر قيمتها، وده اللي هيحصل غالبا يعني. لان النهارده اللي بيتدلعوا وهو موجودين في الكنيسة ومحدش يبقى 10 متر من الكنيسة وما بيجيش الكنيسة، وقت لما تقفل الكنايس تقول يا خسارة انا كانت في ايدي واتدلعت، ويبتدي يندم ويبكي، وبكاءه ده يمكن يتوبوا ويرجعوا لربنا تاني. هو الحجر خبط التمثال فيه. الحجر خبطه فين صحيح؟ في القدمين؟ طب لو كان خبطه في القدمين اذا كانت الدولة انتهت، هو لما خبطه كان الحجر صغير ولا كبير؟ كان حجر صغير، يعني كانت لسه كنيسة ما نشأتش، لسه بتبتدي كنيسة مولودة، يعني المسيح اتولد في عصر، في اي عصر الدولة الرومانية؟ بالعربي كده من السؤال بتاعي، الحجر بقول لك خبط التمثال في اي وقت؟ هو خبط التمثال واتقطع في وقت ما كانت دولة رومانية في عز مجدها ايام اغسطس قيصر مش كده؟ فخبط التمثال وهو وهو كبير وهو رجلين ضخمة، لكن التمثال تحول الى التراب في شكل الايه الاصابع. مش غريب قوي ان الاصابع تكون هي المنظر بتاع الدولة الرومانية؟ هي الدولة الرومانية متهيئة رجعت تاني. اللي هو اتحاد اوروبا. هي الدولة الرومانية هو البحر المتوسط. كان بيسموه البحر المتوسط ليه؟ لانه بيتوسط الدولة الرومانية. الدولة الرومانية كانت تتكون من اوروبا وغرب اسيا اللي هو منطقة العراق ولحد لبنان وكده، وبعدين نزلت تحت خدت شمال افريقيا. هو النهاردة مش المنظر ده موجود تقريبا؟ واوروبا اتحدت تاني، مش منظر صوابع يعني اتحاد، ولكن كل واحد حر في حركته، لكن في حاجة بتجمعهم. مش اتحاد بيجمعهم، اتحاد اوروبي، لكن كل واحد حر الحركة. مش ده المنظر؟ ده المنظر اللي هتضيع عليه الدولة الرومانية. صعبة دي؟ صعبة؟ فكروا فيها للدور اللي جاي. فعلي كده انا اصل الموضوع فيه هيخش في موضوع تاني، اجلوا دور جاي عشان تبقوا فايقين شوية، لان كمية المعلومات اللي خدتوها النهاردة كبيرة. خليكم لحد الدور جاي نلخصها تاني واقول لكم الكلام الجديد. تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس انا الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية روح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام رب يكون مع جميعكم.
بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. احنا اتفقنا الدور اللي فات ان نبوة بولس الرسول بتتلخص في الاتي. نبوة بولس الرسول موجودة في الاصحاح الثاني من رسالة تسالونيكي الثانية. النبوة تتلخص ان المسيح مش هيجي ان لم يأتي الارتداد اولا. الارتداد هيكون ارتداد عام، وهيكون فيه شخص سميناه ضد المسيح. التسمية الدرجة هي المسيح الكذاب او المسيح الدجال، لكن التسمية الصح هي ضد المسيح. كلمة ضد المسيح معناها ان ما كان يفعله المسيح هذا الشخص هيفعل عكسه بالظبط. المسيح كان متواضع، ده هيكون متكبر. المسيح كان كله محبة، ده كله كراهية. المسيح اتى ليخدم، وده هيبقى شغلته انه يخدم، وهكذا. ده ضد ده على طول الخط. ولو ان الحاجة المشتركة هتكون ايه؟ المعجزات. هيعمل معجزات كتير. وده اللي اتفقنا عليه، انه ان الشيطان بيظهر حتى في صورة ملك. الشيطان هيعطي لهذا الانسان كل قوته، هيدي لهذا الانسان كل قوته. ودي موجودة في الاصحاح الـ13 في سفر الرؤيا. انا هقراها لكم من غير ما تطلعوها وتضيعوا وقت. شوف يقول ايه. ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه 10 تيجان وعلى رؤوسه اسم تجديف. والوحش الذي رأيته كان شبه نمر، وقوائمه كقوائم دب، وفمه كفم أسد، وأعطاه التنين قدرته. فهنا نفهم ان التنين هو الشيطان، والوحش هو ضد المسيح اللي سماه بولس هنا ايه؟ انسان الخطية وابن الهلاك. فانسان الخطية ابن الهلاك هو الوحش، هو الشخص اللي هيعطيه الشيطان كل قوته وهيخدع الناس بالمعجزات اللي هيعملها، ويسميه ايضا المقاوم، المقاوم لانه هيبقى مضطهد للمسيحية ضد الله على طول الخط. الاباء زمان سموه قالوا انه هيكون يهودي، هيكون يهودي، وحددوا بالذات انه هيكون من سبط دان. ليه؟ حد عارف ليه حددوا هو من سبط دان؟ لان لما تيجي ترجع لسفر التكوين هتلاقي يعقوب قال دان افعوان حية تلسع. فلما قال ان هو حية قالوا مين الحية ده؟ اسم مين؟ مين الحية دي؟ هو الشيطان. فقالوا انه هذه النبوة تشير لان هذا الشخص من سبط دان، هذا الشخص من سبط دان. طبعا انا معرفش ازاي هيتعرف سبط دان دلوقتي عشان محدش يسألني هل هم حافظين الانساب بتاعتهم، اشك في هذا، ولكن ما نعرفش ده احد الاقوال اللي بتقال. هتتنفس ازاي محدش يسألني معرفش. الشخص ده كان له رموز في العهد القديم، والرمز الواضح بتاعه انتيوخس ايبيفانيوس الملك اليوناني اللي اضطهد اليهود اضطهاد مريع، يعني نفس القصص اللي بنسمعها على الشهداء المسيحيين سمعناها بالضبط في معاملات انتيوخس ايبيفانيوس مع اليهود. يعني من ضمن الحاجات المعروفة انه كان يسلق خنزيرة ويدلق الشوربة بتاعتها على المذبح، يوكلهم لحم خنزير بالعافية واللي ما يأكلش يذبحهم، وهكذا عمل عمايل بشعة انتيوخس ايبيفانيوس. وما يؤكد ان انتيوخس ايبيفانيوس رمز لهذا الشخص انك لما ترجع لإصحاح 11 من سفر دانيال وهو اللي بيتنبأ فيه عن ملوك الدولة اليونانية وهيعملوا ايه، يوصل لحد انتيوخس ايبيفانيوس ويقلب الكلام على ضد المسيح، يقلب الكلام على ضد المسيح، يعني بيقول كلام ما يتقالش على انتيوخس ايبيفانيوس. قلت لكم الحركة دي بالضبط عاملة زي اشعية، ايه الاصحاحين اللي بيتنبأوا عن الشيطان؟ اشعية 14، ايه كمان؟ لا، وحزقيال 28. الاصحاحين دول بيتكلموا على ملوك، لكن على غفلة الكلام يتقلب وتلاقيه بيتكلم على الشيطان. كلام ما يتقالش على ملوك، كلام ما يتقالش الا على الشيطان، واخدين بالكم؟ فزي بالضبط ما بيعمل الحركة دي انه يقلب من ملك على شيطان، في اصحاح 11 من سفر دانيال بيقلب الكلام من انتيوخس ايبيفانيوس على ضد المسيح. وده ليه؟ لان انتيوخس ايبيفانيوس هو رمز واضح ضد المسيح. وقلت لكم انه المسرح جاهز دلوقتي لظهور هذا الشخص، المسرح جاهز، لان اللي منتظر المسيح فعلا حاليا هم اليهود. والمسيح نبهنا انه هيجي مسحاء كذبة كثيرين وهيدعوا ان هم المسيح، وقال ما تمشوش وراهم، لان مجيء المسيح مش هيجي على الارض تاني، المسيح هيجي على السحاب وهتنظره كل عين، فما تضلوش وتمشوا ورا من يدعي ان هو المسيح، لانه اذا حد عمل كده فهو المسيح الكذاب، هو ضد المسيح، ما تمشوش ورا حد. ده باختصار. وقلنا ان هذا الشخص ده ملخص الندر اللي فات، ان هذا الشخص مش هيظهر إلا لو أتى إلا متأسف إلا لو كان في احنا قلنا في شيء بيحجز ظهور هذا الشخص، وقلنا غالبا ان هذا الشيء هو بدعة او هرطقة بتؤمن ان المسيح هو اسف بتؤمن بالله ولكن لا تؤمن ان المسيح هو ابن الله. وقلنا ان هذا الكلام فعلا ينطبق على الاريوسية وعلى شهود يهوى، ده الامتداد بتاعهم شهود يهوى والادفنتست. ولكن قلنا في الاخر ونتفق على هذا انه طالما الكتاب حب يسيبها قدامها علامة استفهام فلنبقيها امامها علامة استفهام. مش ده كلام حضرناها الدور الفات؟ اعتقد كده لخصنا الكلام حضرناها الدور الفات. طيب نخش بقى في النقطة اللي بعد كده. النقطة اللي بعد كده اللي عايز اقولها انه مش عارف اذا كنت قلت دي ولا ما قلتهاش. الآية 8 وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيد بنفخة فمه. وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيد بنفخة فمه. وقلنا سيستعلن ده في مقابل ايه؟ الآية اللي قبلها اللي في السطر اللي قبلها على طول، سر الإثم. لأن كلمة سر الإثم معناها أن الإثم كان يصنع سرا خفية، يعني اضطهاد للكنيسة بس خفية، لككيني يعني اضطهاد من تحت لتحت. لكن هو عموما ده أسلوب البدعة اللي ظهرت، اضطهاد من تحت لتحت. لكن ضد المسيح حينما يأتي هيكون اضطهاده ايه؟ علانية فاجر، يعني ما مش هيخبي، يعني مش هيخبي. اظن برضه قلنا، واظن قلنا الذي الرب يبيد بنفخة فمه ده يتطابق مع اللي كان في التمثال بتاع دانيال، ان دانيال ده التمثال اتضرب بالحجر واتبتت وجت ريح وشالت الذرات بتاعت التراب ده كله. هو ده العالم اللي باطل الاباطيل، والريح هنا هي نفخة فمه. الريح هنا هو نفخة فمه. غريبة، احنا قلنا الكلام ده في سفر دانيال لما كنا بنتكلم في سفر دانيال، ان البابليين كانوا يؤمنوا انه في اله شر واله خير، واله الخير عنده مناخير كبيرة بتنفخ نفخة كبيرة وتبيد اعمال اله الشر ده نفخة فمه. هي نفس يعني ربنا كان بيكلمهم باللغة بتاعتهم، واخدين بالكم؟ يعني حكاية ان الريح تشيل التمثال اللي هيتبدد على شكل ذرات ده متطابق مع الفكر او الثقافة اللي موجودة عند البابليين. اصل ربنا لازم يكلمهم بلغتهم، هيفهموا ازاي؟ فبيتكلم معهم باللغة اللي هم يفهموها. لكن انا عايز اقف قدام الرب يبيد بنفخة فمه. لكن مش بس كده، ده بيقول حاجة تانية كمان، بيقول ايه؟ وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يبيد بنفخة فمه ويبطل بظهور مجيئه. يعني ايه يبطل بظهور مجيئه؟ هو له قوة وله سلطان طول ما ربنا مش موجود. له قوة وله سلطان طول ما ربنا مش موجود، لكن اذا ظهر ربنا لن يبقى له سلطان، هيبطل سلطانه. كتير بيتفرعنوا لان ربنا مش ظاهر حاليا، كتير بيقولوا كلام كبير 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 هم مش قده، لكن اذا ظهر ربنا كل ده هيخضع وهيخشع قدام سلطان الله. في قصة بتشرح الكلام ده في الكتاب المقدس. موسى النبي لما رمى العصايه بتاعته اتحولت الى تعبان مش كده، وبعدين بيقولوا ان الصحراء المصريين عملوا نفس الحاجه وحولوا العصيان بتاعتهم الى تعابين. انا التعبان الكبير اكل التعابين الصغيره، هو في تعبان بياكل تعابين؟ لا. امال ايه معناها ان التعبان، وبعد حتى لو اكل التعبان اكل اتنين ماشي نقول ماشي يعني التعبان فجعان، لكن ياكل التعابين كلها اللي ظهرت؟ ما تيجي ازاي بس دي تيجي ازاي؟ مفيش تعبان ياكل تعابين، مفيش اسد ياكل اسد. طب امال ايه معناها ان التعبان ياكل تعبان؟ معناها ان ببساطه كده ان التعبان اللي عمله موسى ده كان تعبان حقيقي، كان فيه معجزة خلق، ربنا حوله الى تعبان حقيقي، لان الله هنا اللي بيشتغل. لما الصحراء حولوا العصيان بتاعتهم الى تعابين اختفت، لان هنا القوة الشيطانية بتختفي قدام عمل الله. القوة الشيطانية لا تقوم قدام عمل الله. فالناس اللي واقفين بصوا او تعبين واختفت، قالوا التعبان اكلها، مش تعبان بيأكل تعبين. ده كل حكاية ان التعبين الشيطانية دي، الخداع الشيطاني ده اختفى اختفى. الشيطان ما قدرش يقف قدام ربنا، ما قدرش. وده اللي لازم كل واحد فينا يحطه جوه قلبه، ان الشيطان يا جماعة ملوش القوة الرهيبة اللي بيغشنا ويقول لنا ان هي عنده. الشيطان ملوش قوة رهيبة، ملوش قوة يعني استخدم لغة من لغات التنس، ساحقة ماحقة. ملوش هذه القوة الساحقة الماحقة اللي احنا ما نقدرش نقف بيها قصاده، لسبب بسيط، ان المسيح بيحيا فيا، ان انا هيكل الله والروح القدس يسكن فيا. فبلاش صدقوا خداع الشياطين، ان احنا مش قد الشياطين وان هم لهم قوة ساحقة ماحقة واحنا مش قدهم. كذاب، ده كذاب، وسمى المسيح كده كذاب، وايه وابو الكذاب. فما حدش يصدق الكلام ده، حدش يصدقه. عموما يبطلوا بظهور مجيئه. هو هيقعد هو وغيره من اللي بيتكلموا كتير، ما فيه بيتكلموا كتير، وبعدين الكتاب المقدس يقول ايه؟ ان كل واحد هيعطي حسابا عن كل كلمة قالها. ففي ناس قالوا كلام كتير يقولوا يبعبعوا، لكن في يوم من الايام هيظهر ربنا وهيبطل كل هذه القوة بظهور مجيئه، حتى ان العالم كله هيبطل بظهور مجيء الله. يعني ايه العالم كله هيبطل؟ اهو ده تمثال دانيال، اهو ده التمثال بتاع دانيال. اربع مراحل هتتحول الى تراب ويبذهم بنفخة فمه. كل ده العالم كله هيروح. كل يعني المقصود بيها كل القوة المعادية لله هتبيد. ومش هو ده اللي حاصل فعلا؟ يعني عبر التاريخ فين بابل؟ فين الفرس؟ نبوخذ نصر الملك الجبار فين ده؟ راح فين؟ فين مملكته؟ ده مملكة نبوخذ نصر دي كانت تحفة من التحف، تحفة لدرجة انه يسموا نبوخذ نصر مش فاكر المهندس العظيم اظن او حاجة زي كده، لانه عمل حاجات عجيبة مش بتاعت عصره ابدا. خلى بابل دي سابحة في الذهب، لدرجة يقولوا انك لما تقف في الجبل جنب بابل وتبص على بابل تلاقيها تضوي في ضوء الشمس من كتر الذهب اللي فيها. عمل تماثيل، يعني شوف التمثال اللي عمله في دانيال في سفر دانيال كان طوله قد ايه؟ 60 دراع يعني 30 متر. 30 يعني ابدا عمارة 10 ادوار وكل ده مغطى بالذهب. هو مش هقول كله ذهب طبعا لكن اكيد مغطى بالذهب. وزيه بقى عشرات والهياكل كان عاملها كده ومغطاة بالذهب. فين ده كله؟ ده عمل حدائق معلقة. مراته كانت من فارس وفارس فيها جبال خضرة فقعدت تقول يا امير التختي انا قاعدة في بلد ما فيهاش جبال خضرة. قال لها امير التختك ليه؟ نعمل لك جبل اخضر. وعمل ما يسمى الحدائق المعلقة، حدائق على ادوار كذا دور، وعمل لها طرمبات، اخترع طرمبات عشان يروي الحدائق المعلقة دي. ايه ده؟ فين دابل دي؟ فين دابل؟ الفرس اللي انتشروا في العالم كله فين ده؟ فين ده؟ فين اليونان؟ فين الاسكندر؟ فين مملكة اليونان اللي قامت ضد الله؟ فين الرومان اللي اضطهدوا الكنيسة؟ واين الكنيسة؟ الكنيسة ما زالت موجودة عبر 2000 سنة من الاضطهاد ولكن موجودة. هو ده يد الله. يعني كلمة يبطلوا بظهور مجيئه احنا حاسين بيها، حاسين بيها عبر التاريخ، ما هيش حاجة جديدة. هتبان في الايام الاخيرة دي باينة قدامنا، لكن هتبان بشدة لان هذا الانسان هيكون جبار وقوي جدا وهيعمل خداع شديد جدا وهيخدع الناس. ولكن فترته الحمد لله. يقول لو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد. فهي مدته كلها معروفة، مدته 3 سنين ونص. ادي كل الحكاية 1260 او 1278 يوم، لان 1260 دول ايه اللي هم حد عارف اللي هم فترة النبيين اللي هيموتهم بعد 1260 يوم، لكن هو نفسه هينتهي بعد 1278. ده محسوبه باليوم، محسوبه له باليوم. فكان ربنا عايز يطمن الناس يقول لهم لو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد. ما تخافوش، هذه الايام هتنتهي بسرعه جدا لان كنتوا تستحملوا كتير. ادي قصه المسيح الدجال، ادي قصه ضد المسيح، وادي القصه او ادي النبوه. مش هيظهر ضد المسيح هذا الا لو اختفت هذه القوة اللي اعقبت ظهور الدولة الرومانية. بقت القصة واضحة؟ طيب احنا قلنا بقى الدور اللي فات المسيح هيظهر طبعا. ما هي دي اللي اتقال عنها، هو السؤال هل هتقابل المسيح مع المسيح الكذاب؟ لان المسيح هيظهر على السحاب في وسط ما الناس موجودين وهيخطط. ما دي النقطة اللي كنت اتكلم فيها على طول دلوقتي، وهيخطط الابرار مع المسيح وهيترك الاشرار لمصيرهم. كنا بنقول ايه؟ انا هخش في النقطة دي دلوقتي على طول، لكن عايز اقول قبل كده انه وسيء فهم هذه النبوة، نبوة بولس الرسول في الإصحاح الثاني في تسالونيكي، وسيء فهمها وقالوا انها الدولة الرومانية. يعني قالوا اللي بيحجز ده هو الدولة الرومانية. وزي ما قلت لكم ان الناس فهموا ان ضد المسيح ده هيبقى مرعب، فكانوا بيوصلوا ان الدولة الرومانية لا تنتهي، انها تستمر عشان ما يشوفوش ايام سودة ايام المسيح الدجال. واخدي بالكم ازاي؟ كانوا بيصلوا من اجل ان لا تنتهي الدولة الرومانية. ولكن طبعا ثبت ان هذا الكلام مش صح، لان احنا عرفنا الدولة الرومانية دي كانت رقم كام في التاريخ او التسلسل بتاع سفر الرؤية؟ رقم 6. ده لسه فيه 7 ولسه فيه 8، يبقى مش هي. طيب لكن ده تفسير خاطئ. هذه الايام الاخيرة طلع لنا تفسير تاني خاطئ، طلع لنا تفسير تاني خاطئ اللي هو التفسير، انا مش هقول البروتستانتي لان في الحقيقة انا قريت كتاب بروتستانتي عشان اقول لكم الحقيقة. انا مش بحب اقول حاجة او ادعي على حد حاجة هو بريء منها. انا قريت كتاب بروتستانتي وبيهاجموا فيه
نظرية الاختطاف تماما، بل ان مراجع هذا الكتاب البروستانتي واللي امن عليه الاسيس منيس عبد النور وغيره من الكبار بتوع كنيسة الانجيلية ايدوا هذا الكلام. المراجع بتاعت هذا الكتاب الاساسية كانت اقوال الانبا غريغوريوس وابونا تدرس يعقوب، دي المراجع الاساسية اللي كان بيعتمد عليها الكتاب. وصارت منطوق نظرية الاختطاف عند بعض الطوائف البروتستانتية وهاجمها تماما بكل الكلام اللي احنا بنقوله. الحقيقة نظرية الاختطاف نظرية معقدة وما هياش واحدة عند كل الطوائف اللي بتنادي بيها. يعني مثلا طوائف شهود يهوى والادفنتست يقولوا ان هم وقعوا في مشكلة هقول لكم عليها باختصار. المشكلة اللي وقعوا فيها هم قالوا ان المسيح هيجي سنة كذا، اظن سنة 1871 المسيح ما جاش، بعد ما ناس باعوا هدومهم وطلعوا على الجبل لابسين هدوم بيضة ويستنوا اليوم اللي هم حددوه ما جاش، فعدلوا التاريخ وبرضه ما جاش، فالراجل انكبس يا عيني وانزوى في بيته. جت واحدة تانية اللي هي اظن اسمها وايت، إيلين هوايت، انا تايه سامحوني، جت إيلين هوايت دي وقالت لا ده هو جه وحلت المشكلة بتاعت اللي قبلها، اظن قبلها كان اسمه رازل فورد، حلت المشكلة بتاعته وقالت لا ده هو جه بس مستخبي على السحاب، فهو قاعد على السحاب فوق ولسه ما ظهرش. وده كان الظهور النمر كان بقى 2. الظهور الثالث بقى اللي هو ظهور الاختطاف، هيجي يخطف كل الناس الاتقياء من على الارض ويسيب الارض تطحن لحد لما تتعدم العافية وكلهم يبيدوا، وبعد كده ينزل كل المختطفين على الارض ويعمروا الارض ويعيشوا 1000 سنة، وبعد المسيح على غفلة فجأة يروح واخد بعضه ومنسحب من المشهد ويروح سايب الارض ويروح بعد بداله المسيح الدجال عشان يجرب الناس. قال لا طب ما انت جربتهم قبل كده يا رب، يعني بتجربهم تاني ليه؟ انت مش كنت خطفهم معاك؟ يعني خطفتهم غلط يعني ولا ايه؟ رجعت في كلامك؟ يعني انا بضحك، يعني ايه اللي خلاه يرجع تاني ويطلع تاني السماء ويبعت المسيح الدجال؟ مش هم اجتازوا التجربة دي قبل كده؟ طب بتعملها تاني ليه؟ ما علينا، انا بقول لكم الرأي الموجود. يبعت المسيح الدجال وهم يكتبوا في كتبهم كده ويقولوا ويا للحزن اللي قعدوا مع المسيح 1000 سنة يرتدوا ويبقى فيه ارتداد عام. يا دي المصيبة، طب ليه يرتدوا ليه؟ ما علينا. يروح المسيح جاي بقى في المجيء الرابع، دول عندهم 4 مجيء خدتوا بالكم. لكن نظرية الاخوة على فكرة عندهم نفس الفكرة تقريبا، ان المسيح هيجي على السحاب، بس ما هم مبروش انه يعني في فرق بينهم وبين الادفنتست حبة. في بعض الطوائف تؤمن ان المسيح هيجي على السحاب، عندهم 3 مجيء فقط، ده بقى معظم الطوائف اللي بتؤمن بالاختطاف، عندهم 3 مجيء. المجيء الاول ده اللي هو جاه ومذكور في الكتاب المقدس، وعن في مجيء تاني هيجي المسيح على السحاب ويخطف الابرار ويسيب الاشرار فقط على الارض. طب امتى هيحصل الحكاية دي؟ هما يقولوا ايه؟ انا بقول لكم بقى النظرية اللي تهمني دلوقتي اللي هي ليها علاقة بالكلام اللي احنا بنقوله. دي النظرية بقى اللي يعني ما هياش لا شهود يهوى ولا ادفنتست. ما هو فيها عدة ايات، لكن هي اشهر اية بعتمدوا عليها ان هما يكون 2 على الراحة تختطف واحدة وتترك الاخرى، هي دي اكتر اية هما بيركزوا عليها. ف يقولوا ايه بقى النظرية بتاعت الجماعة دول؟ يقولوا ان الكنيسة هتختطف على السحاب مع المسيح. ويتساب الارض عليها يا اما غير المؤمنين يا اما اليهود الى ان يؤمن اليهود وتتكون كنيسة اليهود. وبعد ما تتكون كنيسة اليهود يجي المسيح الكذاب ويضل الناس ويحصل ارتداد عام. طيب انت هنختطف احنا فوق احنا طيبين ناس طيبين كويسين حلين لزينا وزيه زيكم كده يعني امتى هنختطف؟ يقولوا كده الى ان تكمل كنيسة الامم الى ان تكمل كنيسة الامم. لما تكمل كنيسة الامم ربنا يروح خاطف كنيسة الامم على السحاب وبعد كده يروح باعت المسيح الكذاب. اليهود بقى يؤمن جزء ما يؤمنش المهم يحصل حاجة ترتد هيحصل عك تحت وبعدين بقى يجي المسيح للدينونة. يبقى انا في عندي ثلاثة مجيء، المجيء الاول اللي هو جا فيه اللي مكتوب في الانجيل، المجيء الثاني اللي هيجي في السحاب ويخطف الابرار الى السحاب، المجيء الثالث بعد ما تتكون كنيسة اليهود على الارض بعد ما يؤمنوا وبعد ما يحصل ارتداد عام. نرد على الكلام ده نقول ايه؟ عندنا كذا رد. نعم هم معظم دول بينادوا الالف سنة انها بفي الف سنة تانية على الارض، معظمهم بينادوا الالف سنة. لكن انا بقول عموما هي الفكرة بس بتاعت الاختطاف. ايه فكرة الاختطاف؟ احنا بقى بنرفض نظرية الاختطاف دي تماما. ليه؟ ان الضيق اللي موجود واللي بيتكلم عنه سفر الرؤيا هيعاني منه الكل. لما المسيح يقول لو لم تقصر تلك الايام لم يخلص جسد، طب هتقصر على مين؟ طيب لما يقول من كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، طب هتبرد محبة مين اذا كان اللي فاضلين في الارض ده كانوا بلا محبة؟ ها؟ يقول صلوا لئلا يكون هروبكم في شتاء او في سبت. طيب اذا كان الابرار اختطفوا، طب اللي موجود على الارض هم مين؟ الاشرار. بيقولهم صلوا لئلا يكون هروبكم في شتاء او في سبت. طب ولما يصلوا هيستجيب ليهم ربنا؟ طب هيستجيب ازاي اذا كان دول اشرار وصلاة الاشرار مكرهة للرب؟ السؤال الثاني، ايه معناها ان تكمل كنيسة الامم؟ هو احنا النهاردة اسمنا كنيسة امم؟ صحيح احنا كان اصلنا المصريين كان اسمهم امم، يعني قبل الايمان احنا كان اصلنا امم وامنا واصبحنا كنيسة. لكن هل جوه الكنيسة بيميز بين اللي كان اصله يهودي واللي كان اصله اممي؟ طالما حصل ايمان احنا كلنا مسيحيين، احنا كنيسة المسيح اسمها كنيسة المسيح، احنا مش كنيسة امم دلوقتي، اسف احنا ما اسمناش كنيسة امم، احنا كنيسة المسيح. واللي انضم لينا من اليهود او انضم من الامم بقى واحد معانا في الكنيسة، فايه معناها ان يكون في كنيسة؟ طب السؤال الثاني، لو اختطفنا احنا، طب لو حد امن دلوقتي لما ابتدوا اليهود يؤمنوا كل واحد هيؤمن هيختطف؟ كل واحد يؤمن يروح مخطوف؟ طب هتكون ازاي كنيسة اليهود؟ طب السؤال الثاني، لو احنا اختطفنا كناس ابرار وفضل فقط الاشرار، طب اليهود دول هيؤمنوا ازاي؟ طب مين هيعمدهم؟ ده لازم يكون في قسيس شرير هو اللي موجود معاهم على الارض عشان يعمدهم. طب مين هيعمدهم؟ صحيح لو اختطف كل الابرار هيعيشوا ازاي على الارض دول؟ طب هم يقبلوا يكون في قسيس شرير هو اللي يقعد يعمدهم ونجيب لهم بطرك شرير واسقفة اشرار واسش اشرار عشان يعيشوا معاهم؟ كلام اظن مش ماشي مع بعضه. المسيح لما جاء في انجيل يوحنا وقال تأتي ساعة وهي الان حين يسمع فيها الاموات صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون. الانجيل اظن محفوظ صم ده بتاع الجنازات مش حافظينه ده. تأتي الساعة وهي الآن اللي هي كان فيها المسيح واللي هي دلوقتي أي واحد يسمع ما هو الأموات دول هم إيه الخطى والذين يسمعون يعني اللي هيصدقوا كلام المسيح ويسمعوا ويقدموا التوبة هيحيون. أدي معنى الآية والذين يسمعون إيه يحيون. وتأتي ساعة حين يسمع فيها كل من في القبور صوته فيخرج الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. اظن واضح ان عندي حالتين اتنين فقط، ابرار هيقوموا الى قيامة الحياة واشرار يقوموا الى قيامة الدينونة. هي دي الساعة اللي يتكلم عنها. جات الحالة الثالثة دي منين؟ نفس الحاجة قالها بولس الرسول في رسالة فيليبي اللي عدت علينا، في رسالة ثرونيكي، متأسف رسالة ثرونيكي اللي احنا اللي عدنا عليها الاصحاح الرابع، لما قال انه في احياء على الارض وفي اموات، ولما يجي المسيح على السحاب هيقوم الاموات اولا وبعدين على الارض هيخطف. انا عندي حالتين، يا ناس هيكونوا احياء على الارض يا ناس هيكونوا اموات وهيقوموا ويخطفوا جميعا على السحاب. ما قاليش حاجة تانية بعد كده. فكل الرأي اللي بتقال ده اختراعات ناس، اختراعات ناس. الكتاب ما جابش سيرة عن الكلام ده كله. يعني ايه اتنين يكونوا على الراحة تختطف واحدة وتترك الاخرى؟ لما يجي المسيح اذا كانت واحدة بره هتختطف، هتروح مع المسيح، يعني هتروح الى المجد، ده المعنى، هتروح الى المجد. والتانية اللي كانت عايشة في شر هتروح، ما هي هتروح الى قيامة الدينونة. ما هو الاتنين هيقوموا، الاتنين هيتغيروا في لحظة زي ما قال بولس الرسول. واحد هيلبس جسد ممجد ويحيى بيه في المجد، واحد يلبس جسد وقول عليه جسد ممجد اذا صح هذا التعبير، ولكن هو جسد لا يفنى او لا يبلى وهيروح بيه الى الهلاك. هما حالتين اتنين، هنجيب التالتة منين؟ فاهمين قصدي؟ انا اعتقد ان انا لو امكن بيقول ان على بيقول على ضد المسيح لو امكن هيضل المختارين، هيضلهم بذلك ازاي اذا كانوا على السحاب؟ تاخدوا بالكم يعني الخداع اللي هيجي في الاخر ده لو امكن هيضل المختارين، يعني هيحارب المختارين. هيحاربهم فين؟ على السحاب؟ هيحاربهم بطيارة ده ولا ايه؟ هيطلع لهم ازاي وهم فوق السحاب؟ وهيحاربهم ازاي كانوا مع المسيح؟ فاهمين قصدي؟ ادي لما نحط الصوره دي كلها جنب بعضها نلاقي ده اختراع، اختراع مش صح، ملوش مكان، ملوش مكان من الكتاب المقدس، ملوش سند في الكتاب المقدس. ويتفق معنا يعني الكلام ده راينا احنا كالكنيسه القدسيه، ويتفق معنا الكاثوليك، ويتفق معنا في هذا الرأي الطائفة الإنجيلية المعتدلة. وانا قريت كتاب حد جابهولي واضح جدا واخد كل الاراء بتاعتنا دي وحاططها، ومستشهد ابونا تدرس والانبا غريغوريوس. فالطائفة المعتدلة كلها بتأيد هذا الكلام. بشبهها، هو السؤال هنا الابرار بيروحوا الفردوس، طيب الاشرار بيتعذبوا حاليا؟ لا لسه حاليا مفيش عذاب، ولكن عارفه اللي عامله بالظبط زي ايه؟ وانا عشتها، انا حكيت لكم الحكايه دي قبل كده، انا عشتها الحكايه دي. انا مره سلمت ورقه امتحان فاضيه ما جبتش ولا مساله، طب قاعد مستني النتيجه يعني سعيد؟ وانا عارف النتيجه، أنا قاعد مستني نتيجة برضو بزعر عشان فعلا خفت. بالظبط، لكن لسه الداي يسمى الجحيم، يسمى جهنم. لكن حاليا يسمى الجحيم. المكان الحالي ده الجحيم. ده تقريبا بتتحس من وقتها. يعني احنا لما بنيجي نصلي في صلاة الغروب بس مش عايز اخوفكم يعني، لكن هي دي حقيقة. في لحظة الموت بيفرق مين اللي بيقابلني، انا هعرفها من اولها مين اللي هيقابلني. احنا لما المسيح جاء يقول قصة لعازر قال وجاءت الملائكة وحملت نفس العازر، لو قابلوني الملائكة خير وبركة، لكن لو قابلوني غيرهم مش خير وبركة. نقول في صلاة الغروب وعند مفارقة نفس العذراء وعند مفارقة نفسي من جسد احضري عندي، لو قابلوني بلاش العذراء ولا الملائكة ولا دخلتي اللي سبقوني او رباني بس بعتلي اي حد من اللي دخلوا قبل كده يعني.